بسم الله الرحمن الرحيم، باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة تسمى باسم الأعلى لذكر كلمة الأعلى التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الأعلى الكثير العلو. لذكر هذه الكلمة في الآية الأولى سبح اسم ربك الأعلى سميت السورة باسم سورة الأعلى. أما الكلمات التي تحتاج إلى بعض التفسير اللغوي فهي قليلة جدا. كلمة غثاء ما يقذفه السيل على جانب الوادي، عندما يأتي السيل إلى مكان السيل يستأصل النباتات والأعشاب والأسواق وما إلى ذلك، ويمشي السيل بشكل سريع جدا. ومن خاصية السيل أنه يقذف بعض هذه الأشياء التي اقتلعها يقذفها جانبي الوادي، لأن السيل لا يأتي فوق الجبل، يأتي في الوادي طبيعي، لأن الماء يأتي وهو نازل أو في المسيلات. فبجريان السيل يقذف هذه الأشياء التي اقتلعها من النباتات يقذفها جانبي الطريق أو جانبي الوادي. هذه الأشياء التي تقذف تسمى في اللغة العربية بالغثاء. أما هنا في المصطلح القرآني استفيد بتفسير لغوي آخر وهو الشيء اليابس، وربما لأن هذه الأعشاب التي ترمى من قبل السيل تصبح يابسة بعد ذلك من هذا الجانب جاي. المهم الغثاء ذلك النبت الذي يرمى عند مسير السيل، ويقال للأخلاط يعني الأشياء المختلطة من جنس من أجناس شتى يقال له غثاء. مثلا إذا أردت أن تقول في اللغة العربية جاءني القوم غثاء، يعني من كل قبيلة أجوا كم واحد، من كل قوم ومن كل لسان أتى بعضهم، هذا بمعنى الغثاء، يعني أخلاط مجتمعين من عدة جنسيات أو عدة قوميات يسمى غثاء. والأحوى بمعنى الأسود، والحوة بمعنى السواد. قلت لكم مرة أتصور في السنة الماضية أن اللغة العربية هي أغنى اللغات من ناحية الكم اللغوي والكيف اللغوي. هناك كم لغوي وهناك كيف، كيفيته لأنها متنوعة جدا، يعني يمكن أن تأتي 20 كلمة لمعنى واحد، بس مو معنى واحد بالضبط، باختلاف بسيط جدا، مثل الإبل والبعير والجمل وما إلى ذلك والناقة. يقال أن هناك 70 كلمة 70 لفظة للإبل لسنوات مختلفة، لحالات مختلفة، لأجناس مختلفة، ذو سنامين، ذو سنام واحد، وهكذا. هذا في الكم. وفي الكيف أيضا حالات الأشياء في اللغة العربية تتحول الكلمات لحالات معينة. هنا أيضا الحوة يعني السواد. الآن يمكن إحنا ما سامعين أصلا في لغتنا الدارجة أن الحوة بمعنى السواد، والأحوى بمعنى الأسود. غثاء أحوى يعني الغثاء، ذلك الحشيش الذي يرمى من قبل الشيء ولكنه أسود. ليش أسود؟ بعدين نفسر. هذه من ناحية اللغوية فقط. فنقرئك فلا تنسى. الإقراء في اللغة العربية لغة، مو هذا المعنى الاصطلاح القرآني. لغة يعني واحد يأتي ويعلم آخرا، شخصا آخر بشيء، يعلمه سورة الأعلى، يقرأ عليه، بعدين يقول له اقرأ لي، اقرأ حتى أشوف أنت تعرف أو ما تعرف. شلون بالكتاتيب يعلمون الأطفال هكذا. هذا بمعنى الإقراء باللغة. فنقرئك، فهل هذا بنفس المعنى لرسول الله وجبرائيل أو غير ذلك؟ بعدين نشرح. المهم لغة الإقراء أن تقرأ قطعة أدبية أو غير أدبية، قطعة نثرية شعرية لأحد، بعدين تقول له اقرأ لي حتى تشوف أنت تصحح أغلاطه. هذا بمعنى الإقراء. سنقرئك، هذه كلمات ثلاث كانت تحتاج إلى بعض التفسير اللغوي، والبقية واضحة أتصور عندكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. أولا هذه السورة يستحب قراءتها في صلاة العيد أو العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. صلاة العيدين عندنا نحن الشيعة غير واجبة في عصر غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه. في حضور الإمام المعصوم صلاة العيدين واجبة، أما في غيابه فهي مستحبة أو مستحبة مؤكدة. تقرأ في صلاة العيد إن شاء الله يوم العيد تقرؤون في المساجد، تقرأ في الركعة الأولى الحمد وسورة، أي سورة من القرآن، قل هو الله أحد أو أي سورة أخرى. تقرأ في الركعة الأولى الحمد وسورة وخمسة قنوتات تفصلها بركوعات، قنوت وركوع، قنوت وركوع، قنوت وركوع إلى خمسة، بعدين تذهب إلى السجود، تقف مرة ثانية للركعة الثانية، تقرأ الحمد وسورة من سور القرآن، بعد ذلك تقنت أربع مرات، في الركعة الأولى خمسة، في الركعة الثانية أربعة، بعدين تروح إلى السجود وتتشهد وتسلم وتنتهي صلاة العيد. صحيح؟ يستحب في الركعة الأولى بدل أن تقرأ قل هو الله أحد أو أي سورة أخرى، يستحب أن تقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية بعد الحمد تقرأ سورة الشمس، إذا الشمس كورت إلى آخره. هذه من المستحبات المؤكدة في صلاة العيدين. طيب، سبح بمعنى التنزيه، نزه. التنزيه يرادف التوحيد. كيف؟ نحن موحدون نعتقد بتوحيد الله، من شرائط التوحيد أن ننزه الله عن الصفات السلبية، وإلا توحيدنا مو كامل. أنا عندما أقول الله واحد فقد نزهته عن الشريك، فهو معنى التسبيح. فعندما تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، لأن كثير منا نصلي ولا نفهم هذه المفردات، معاني هذه المفردات، والصلاة اللطيفة المفيدة المؤثرة في القلوب هي تلك الصلاة التي نعرف معنى الكلمات والمفردات، سواء كنا عربا أو غير عرب، المهم نتعلمها، وهذه من أبسط الأمور تعلمها. هناك كتب كثيرة تشرح بشكل تفصيلي هذه المفردات. المهم سبحانه يعني أسبحه، هذا اسم الفعل في علم الصرف قرأتم اسم الفعل من جملتها سبحانه. سبحانه يعني أسبحه. شنو معنى أسبحه؟ يعني أنزه وطهره، يعني أعتقد في قلبي وفي فكري، أعتقد بالدليل أن لا شريك لله، أن لا حاجة لله، أن لا ولادة لله، أن لا نقص لله، كل العيوب والنقائص أنت في ذهنك وفي فكرك الإسلامي تنزه الله والرب عن هذه النقائص. هذا معنى التسبيح. يستحب التسبيح يعني هذا، عندنا تسبيح وتهليل وتحميد. تحميد يعني الحمد لله، هذا واضح معناه. تهليل يعني لا إله إلا الله، إقرار بالوحدانية. تسبيح يعني تنزيه الله، ومعنى التسبيح هو معنى التوحيد، يعني من شرائط التوحيد التسبيح. إذا أنت موحد ولا تسبح الله ما يصير. ليش؟ لأن يجب أن تنزه الله من النقائص، ومن النقائص الشرك، لأن الشرك بمعنى الحاجة، والحاجة نقص. في علم الكلام يشرحون هذا. المهم سبح يا رسول الله، الخطاب للرسول دائما، والعموم هم المخاطبين كل المسلمين. سبح يا رسول الله، أي شيء أسبح؟ سبح اسم ربك الأعلى. هو في الأصل سبح ربك الأعلى، ربك الأعلى، ولكن عادة تأتي التسبيح، يأتي التسبيح للإسم. العلماء والمفسرون يقولون الإسم يقال ولكن المقصود المسمى. ليش؟ لأنه أنت ما عندك وسيلة حتى تبين إلا بطريقة الأسماء. كلمة الإسم مو معنى يعني أنزه لفظة الله، أنزه الله، أعتقد بتنزيه الله أو بتنزه الله عن هذه الصفات السلبية. الإسم والمراد المسمى. سبح اسم ربك، ما قال سبح اسم الله مثلا. الرب معنى الربوبية، يعني هو الذي يرعاك، هو الذي يخلقك، هو الذي يرزقك، هو الذي يعطي لك كل شيء، هذه معنى الربوبية، ولذلك يجب أن تعبده. ومن شرائط العبادة التسبيح. هذا الرب صفته الأعلى، أعلى من كل شيء، في كل شيء، في القدرات، في كل شيء هو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، ومن صفاته الذي خلق فسوى. مرة أنا أخلق شيء وأصنع شيء، مثل مثال الكرسي الذي مثلناه البارحة، كرسي مطعطع بعد شوي ينكسر، مو مرتب، ولكن الله عندما يخلق خلق فسوى، يعني أعطى تسوية وتقدير دقيق لكل الأمور. هذا المعنى للعلماء الذين يفهمون معنى الحياة من الناحية العلمية. هذه الكلمة مفهومة جدا، أكثر مفهومة لهم منا. يعني مثلا عالم جيولوجيا يفهم هذه الكلمة بشكل دقيق، عالم للطب يفهم هذه الكلمة، عالم لوظيفة الأعضاء مثلا الفسيولوجيا يفهم، عالم في علم النفس يفهم. ليش؟ لأن الله عندما خلق الكون خلقه وسواه، رتبه بشكل دقيق، يعني أقل شردة ما فيها. حتى الشردات اللي احنا نتصورها شردة هي مو شردة في الحقيقة، هي من ضمن نظام الخلق، مثل الزلازل مثلا، هي مو شردة في التسوية، هي ضمن نظام الخلق في فلسفة مفصلة ما علينا بها. المهم أن هذا الخلق الذي نراه كل المخلوقات الله خلقها وسواها، رتبها، عدلها، نظمها، دققها، حققها بشكل مرتب، لا هوت فيها أبدا. الذي خلق فسوى. بعد من صفات الله سبح هذا الرب، الرب الأعلى، والرب الذي خلق فسوى، والرب الذي قدر فهدى. من يذكر الموضوع البارحة في الليل؟ قلنا أن هناك ثلاث هدايات، الهداية التكوينية العامة سميناها، الهداية التشريعية، الهداية الخاصة. وقلنا أن الخاصة يعني التوفيق، والتشريعية الأحكام التي نزلت من قبل السماء، الكتب، الأنبياء، الشرائع. وقلنا أن هناك هداية تكوينية، كل المخلوقات تعيش تحت ظل نظام الهداية التكوينية، حتى هذه المروحة تسير ضمن معادلات التكوين، ضمن معادلات هذا العالم الذي نعيش فيه في تفصيل دقيق. هذه الآية إشارة إلى الهداية التكوينية الذي قدر، يعني قدر الأمور مو قدرة، يعني الليل مع الساعة مثلا شوية أقل شوية أكثر ضمن النظام الفلكي، والنهار مع الساعة شوية أقل شوية أكثر، صحيح؟ ولكن هذا فهدى، يعني قدر هذه الأمور الله الحكيم الخالق وهداها لغاية. الشمس غايتها حركة معينة، الكرة الأرضية لها حركة بس مو حركة قوترة، حركة مركبة، قدر هذه الحركة الله وهدى هذه المخلوقات للسير وراء هذه الحركات. كيف؟ أنها تسير حركة كل 24 ساعة مرة حول نفسها لتشكيل الليل والنهار، ومرة حول الشمس كل سنة. هذه الهداية التكوينية لكل شيء، حتى النملة، حتى النبتة التي تنبت من الأرض، هناك هداية تكوينية ووحي إلهي لها. بس الوحي ما لازم يكون مثل وحي الأنبياء أنه جبرائيل ينزل ويقول للنبت يا نبت اطلعي، لا، هداية تكوينية ضمن قانون العلة والمعلول التي شرحناها البارحة. ولكن هذه الهداية من أعطاها لهذه النبتة؟ الذي قدر فهدى، قدر هذه الأمور ضمن معادلات علمية دقيقة وهداها للسير إلى غاياتها. بعد من صفات الله والذي أخرج المرعى. أنا مرة أتصور ماذا قلت أو لا، أن كل الأمثلة في القرآن تراعي جانب من الجوانب، يعني مرة الله يمثل بالإبل، مرة بالسماء، مرة بالأرض، أمثلة متنوعة، لأن الذي يقرأ القرآن إما يكون تاجر فإلى مثال، إما يكون فلكي عالم فإلى مثال، إما يكون صحراوي إلى مثال الإبل، وإما يكون مزارع إلى مثال الزرع، وإما يكون مثلا كاتب إلى مثال الكسب، وهكذا. أغلب الأمثلة لجميع المعايش والأشغال المعروفة والأعمال المعروفة في العالم توجد في القرآن، لكل قبيل مثاله. هذا القبيل للزراع، للزارعين، أو للذين يرعون أو يرعون الماشية. يقول الله سبحانه وتعالى الذي أخرج المرعى، يعني النبت الذي يأكله الأنعام الحيوانات. من يفهم هذا المثال؟ الزارع أو الراعي يفهم هذا المثال، رأسا يتنبه أنه هذا الذي أخرج المرعى فسبح اسم ربك الأعلى. فجعله غثاء أحوى، قلنا الغثاء النبت الذي يرميه السيل، ولكن هنا ليس بهذا المعنى. كل المفسرين تقريبا كلهم أجمعوا على أن الغثاء في هذه الآية يعني النبت الذي ييبس يصير يابس. ليش؟ لأن بعض الحيوانات ما يأكلون النبت الأخضر. الراعي يجعل هذا النبت ييبس بعد اليبس يعطيه للحيوان الفلاني مثلا. هذه إشارة لتلك النبتة أو لذلك النوع من الرعي. فجعله غثاء يعني يابسا وأحوى وأسود، لأن يعني الزرع عندما تخليه يصير يابس يصير أسود تقريبا، لون السواد يطرأ عليه أكثر من لون الخضار. الدقة في المثال هذا، فجعله غثاء أحوى. طيب بعد هذا سبح اسم ربك الأعلى، هذا نوع من الأمر للمسلمين بالتسبيح لهذا الرب الرحيم الذي له هذه النعم. سنقرئك فلا تنسى يا رسول الله، هذا بعد خطاب خاص للرسول. الخطاب الأول للرسول وللمسلمين سبح اسم ربك الأعلى، هذا الخطاب ليس لنا نحن، ولكننا نفهم من هذه الآية حالة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بحث فلسفي وكلامي حول حالات الرسول والرسل والأنبياء، نؤشر إشارة ونمشي. نحن عقيدتنا أن الرسول والنبي والإمام معصوم من الزلل ومن الخطأ ومن النقص العرفي، مو نقص عادي، نقص عرفي، يعني شلون؟ الزلل والخطأ والذنب، وهذا واضح عقيدتنا وأغلب المسلمين يعتقدون هذا، للصور أنه السنة ما يعتقدون، كثير من علماء السنة الكبار الذين كانوا في التاريخ وإلى الآن يعتقدون بعصمة الأنبياء، إلا بعض الشواذ الذين يركزون على المهم بعض الحالات الفكرية عندهم، هؤلاء لا يعتقدون بعصمة الأنبياء. فالعصمة للأنبياء تقريبا مجمع عليها من قبل المسلمين تقريبا، ولكن هناك اختلافات في مقدار العصمة، متى تبدأ العصمة، من البلوغ، من التكليف، من الطفولة، من البعثة، وهكذا. المهم الكل يعتقد تقريبا الكل أن بعد البعثة، بعد أن يبعث النبي ويصبح رسول إلى الناس أو يبعث إليه الوحي، يصير شنو؟ يصير معصوم عن الذنب، الذنوب التي لا يرضى بها الله. بعد ذلك هناك تفصيل، بعض العلماء يقولون، بعض المسلمين، أن لا خطأ للنبي أيضا، لا يخطئ حتى في الأمور العادية. مثلا يقول لكم، يقول للمسلمين اذهبوا إلى الحرب، بعدين ما تقدر تقول له أنه هذا الأمر كان خطأ، خطأ مثلا تكتيكي، خطأ استراتيجي، خطأ عسكري، لا، ما في خطأ عند النبي. الأخطاء تأتي من المسلمين كانت، مو من النبي. حتى في أحد عندما انهزم المسلمون النبي ما كان المقصر، بعض المسلمين قصروا وتركوا الجبل المعروف. المهم أن لا خطأ في عقيدتنا للنبي، للأنبياء والأئمة. بعد، ولا نسيان للوحي. هذه الآية تشير إلى النسيان للوحي، يعني شنو؟ يعني الوحي عندما ينزل على نبي من الأنبياء، سواء من آدم إلى الخاتم، لا ينسى النبي هذا الوحي. ليش؟ لأن إذا قلنا بنسيان النبي للوحي تصبح هناك تناقضات فكرية. كيف؟ نحن نعتمد على هذا النبي كوسيط بين الأرض والسماء، بيننا كمخلوقين وبين خالقنا، صحيح؟ عندما نعتقد بأن هذا النبي يعطي إلينا أوامر من قبل الله وربما ينسى، كيف نعتمد على هذا النبي؟ عقلا صرت تناقض. ليش؟ لأن مرة يمكن أن أقول أن هذا النبي نسي فلم يقل لنا الأوامر والنواهي، ومرة أقول تذكر، فلا يصبح هناك قاعدة علمية عقلية متينة لصحة ما يقوله النبي لنا. يمكن هذا الشيء اللي يقول الآن من نسيانه، يقول الصلاة واجبة، يمكن الناس كانت محرمة مثلا، بالمزاح أقول. فلا يمكن عقلا أن نعتقد بنسيان الوحي. أنا ما أقول نسيان بعض الأمور الأخرى، يمكن بعض المسلمين، بعض العلماء يقولون أن النبي ينسى الأمور العادية مثل بقية البشر. طبعا نحن عقيدتنا أن النسيان إذا كان للأمور العادية من ضمن النقائص العرفية فلا نقص للإمام ولا للنبي أيضا. كيف؟ للوحي مستحيل ينسى، للأحكام، للشرائع لا ينسى النبي أبدا، أبدا لا يمكن أن ينسى. ليش؟ لأنه يولد تناقض. أما الأمور العادية، مثلا خلى موعد مع أحد أصحابه في المسجد بعدين ما أتى، يقول يا رسول الله لماذا ما أتيت؟ يقول نسيت مثلا، صحيح؟ بعض العلماء يقولون أن هذا يجوز للنبي. ليش؟ لأنه النبي كالبشر، إنما أنا بشر مثلكم، فقط يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالفرق بينه وبين البشرية فرق الوحي، وبقية الأمور عادية للنبي، زواجه، نومه، إلى آخره. وبعض العلماء يقولون لا، إذا اعتبر، وهذه هي العقيدة الحقة، إذا اعتبر النسيان من جملة النواقص أو النقائص العرفية فلا يجوز للنبي مثل بقية النقائص. شلون عندنا نبي يكون أعور لا سمح الله والعياذ بالله؟ ليش ما يصير؟ ليش؟ لأنه النقص هذا نقص في الخلقة. ولذلك عقيدتنا حوله بعض الأنبياء أنه لم يكن لهم أمراض تنفر الناس عنهم. أكو في أحاديث لغيرنا حول أيوب أنه تمرض وأصبح له رائحة كريهة تتنفر منه البشر كلهم، وانعزل إلى الصحراء هو وزوجته، وبعد ذلك طار. هذا في العقيدة الشيعية خطأ، ما يصير هذا. ليش؟ لأنه إذا نبي يتنفر منه الناس يصير أيضا تناقض. الله يبعث نبي حتى يجذب الناس، يبعث نبي مريض مفلوج ما أدري عنده جذام استغفر الله والعياذ بالله يتنفر منه الناس، هذا ما يصير. يتمرض الرسول مرض عادي، الحمى مثلا. عندنا روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا كان يبتلى بالحمى، هذا ما بيشي. ليش؟ لأنه لا يتنفر الناس منه. أما الجذام لا يمكن للأنبياء أن يبتلوا بأمراض تتنفر الطباع منها. إذا أكرر، إذا كان النسيان من جملة النقائص أو النواقص العرفية فالنبي لا ينسى. أما في الوحي والشريعة والأحكام والأخلاق والمستحبات والمكروهات وكل الأمور التي ترتبط بالدين فلا نسيان للنبي من الأنبياء. هذا بشكل ملخص طبعا، والحديث مفصل في علم الكلام. سنقرئك يا رسول الله ولكنك لا تنسى. عندما نقها فأجل شنو قلت أول شيء أنا؟ الإقراء بمعنى أن تقرأ شيئا قطعة نثرية مثلا، تقرأ على طفل بعدين تقول له يا طفل اقرأ لي. مو الشكل عنده الرسول، أنه جبرائيل كان يأتي ويعلم الرسول السورة الفلانية بعدين يقول يا رسول الله اقرأ لي خلأ أشوف أنت حفظت أو لا. مو هذا معناه. معنى ذلك أنه في الروايات موجودة أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله عندما كان جبرائيل ينزل عليه ويوحي بالسورة الفلانية والآية الفلانية، بس ما جبرائيل كان يتم السورة رسول الله كان يبدأ من أولها. سبح اسم ربك الأعلى إلى صحف إبراهيم وموسى مثلا، إذا كانت السورة في نازلة في وقت معين، بس يوصل جبرائيل إلى صحف إبراهيم وموسى رأسا رسول الله كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. كل الذي قرأه جبرائيل كان رسول الله يقرأه، لأن في عقيدتنا أيضا شرحت لكم في العام الماضي أن جملة القرآن يعني كل القرآن نزل على قلب محمد في ليلة القدر. صلوا على محمد. سنقرئك يا رسول الله فلا تنسى. أنت لا تنسى الوحي، مو أنت فقط، كل الأنبياء لا ينسون الوحي والشرائع والأحكام الإلهية. طيب إلا ما شاء الله. فلا تنسى إلا ما شاء الله. شوفوا هذا في البلاغة يقولون أن هناك استثناءات غير حقيقية فقط لبيان القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. انتبهوا هذا شوية دقة فلسفية بها. يعني الله يريد أن يبين حقيقة نبوية، هذه الحقيقة هي أن الرسول والنبي لا ينسى الوحي، خلاص انتهى هذا، هذه الحقيقة صارت حقيقة يقينية انتهت. بعدين يريد أن يقول الله يا عباد هذه النعمة ليست من النبي نفسه لأنه عبد من عباد الله، إنه من الله. القدرة الإلهية المطلقة هي باقية. إذا أريد أنا الله، الله يقول إذا يريد الله أن ينسي النبي يقدر من باب القدرة المطلقة. أمثل لكم، الله يريد أن يعطي نعمة لشخص، أعطاه النعمة بعدين يقول هذه النعمة الآن بيدك، تتصور أنها ملكك، هذا مو أنت اللي ملكت هذا الشيء، في لحظة أتمكن أن أخذ هذه النعمة منك. نفس الآية التي تقول وما رميت إذ رميت،
في حرب بدر. وما رميت إذ رميت يا رسول الله ولكن الله رمى. دير بالك لا يأخذك الغرور أيها المسلم. أنت عندما تصلي وتعبد الله وتذهب إلى المسجد وتنفق في سبيل الله لا يأخذك الغرور وتقول أنا أعمل هكذا. لا، هذا مو أنت. القدرة الحقيقية المطلقة الكونية بدءا وحالا ومستقبلا بيد الله سبحانه وتعالى. تذكار للمؤمن دائما في الآيات القرآن. الحرية والاختيار لتختار هذا العمل دون هذا العمل، ولكن من أعطى هذا الاختيار؟ هو هذا الاختيار من أعطى؟ الله. يمكن أن يسلب هذا الاختيار؟ نعم، ولكنه لا يسلب إلا ما شاء الله. الله يتمكن أن يسلب قدرة الذكرى عند النبي ويجعله ينسى، يتمكن، ولكنه لا يسوي هذا. ما سوى ولا يسوي. هذا معنى الآية بإجماع العلماء. الصور واضحة. سنقرئك يا رسول الله وأنت لا تنسى، ولكن اعرف وليعرف الجميع أن هذه الصفة والميزة والنعمة ليست منك بنفسك وذاتك، إنها من الله إلا ما شاء الله. ولكن هل يشاء الله؟ لا، الله لا يشاء للنبي النسيان، ولكن إذا يريد أن يشاء يتمكن أن يشاء. هذا معناه إلا ما شاء الله. شوفوا ليش يقولون أنه للقرآن ظاهر وللقرآن باطن، ولا تفسر القرآن حسب الرؤية القاصرة لكم. إذا واحد يريد يفسر القرآن حسب رأيه وحسب القضايا اللي يقراها في المدرسة مثلا، هاي نصير. يجب أن نأخذ القرآن من نزل الوحي والقرآن في بيوتهم، وهم محمد وآل محمد. الروايات تقول إلا ما شاء الله ولكنه لم يشاء، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إن الله الذي يتمكن أن يسلب هذه القدرة من الأنبياء إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما هو الجهر؟ الجهر كل شيء يقرع السمع ويقع عليه البصر. في اللغة هذا يقال له الجهر. البصر تراه والسمع تسمعه. الجهر مو فقط في الصوت، ها، الجهر في اللغة العربية يقال لكل شيء يرى بالبصر ويسمع بالأذن، هذا يسمى الجهر. إنه يعلم كل شيء، والأشياء في الدنيا لا يختلف من اثنين، إما جهر واضح للجميع وإما يخفى. يخفى على من؟ يخفى على البشر، يخفى على الأنبياء يمكن، أما على الله لا يخفى. إنه يعلم الذي يكون هو الجهر للسمع والبصر، ويكون هو الذي يخفى. ونيسرك يا رسول الله لليسرى. نحن نقرئك القرآن والوحي ونجعلك لا تنسى، ونحن نيسرك لليسرى. في السورة السابقة كان معنى التيسير لليسرى. اليسرى مؤنث الأيسر، مو الأيسر بمعنى الشمال، ها، الأيسر بمعنى اليسر يعني السهولة الأسهل. صحيح. اليسرى مؤنث الأيسر، مثل الكبرى مؤنث الأكبر. نحن نيسرك يعني نسهل لك الطريقة اليسرى. ليش جابوا مؤنث؟ بحذف الطريقة أو الحالة، هناك كلمة محذوفة هنا. نيسرك يا رسول الله للطريقة أو للحالة اليسرى التي تكون سهلة عليه. هذه الدعوة، هذا التبليغ، هذه الرسالة العظيمة جدا صعبة تبليغها إلى الناس، إلى الجهلة، خاصة في عصر الجاهلية، ولكن نحن نيسر الأمور، نجعل لك يسر لتبليغ هذه الرسالة. وحقيقة عندما يقرأ الإنسان تاريخ النبي، صحيح أنه ابتلي بقومه وبعذاب قومه وتعذيبهم وجحدهم الآيات، كل هذا صحيح، ولكن الدعوة تيسرت للنبي. يعني وحيد يتيم أمي لا كافل له يتمكن في خضم كل هذه المشاكل وعند كل أقربائه كان يطرد إلا القليلين المؤمنين، يتمكن من وسط هذه المعمعة يبلغ هذه الرسالة ويخلدها عبر التاريخ وإلى اليوم وإلى يوم القيامة. هذا شيء جدا مدهش جدا عظيم، وكل الإمكانيات كانت مفقودة عند النبي، حتى المال ما كان عنده. بعدين صارت أموال خديجة، بعدين سيف علي، طبعا سيف علي من الأول ولكن لم يستفد من هذا السيف. وأنا مرة قلت لكم في ليلة ماضية أتصور حول النسيان، لم يكن قصدي نسيان الإمام علي سلام الله عليه، لأن قلت لكم النسيان ليس للنبي ولا للولي إذا كان من باب النقص. طيب، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. يا رسول الله، بعد هذه الأمور التي أقرأناك الوحي ويسرنا لك اليسرى، أنت استمر في الدعوة والتبليغ، فذكر إن نفعت الذكرى. إن بمعنيين، إما بمعنى قد، فذكر قد نفعت الذكرى. الذكرى تنفع سواء قبل الناس في الوهلة الأولى أو لم يقبلوا. يمكن الواحد ما يقبل التبليغ وما يقبل الرسالة وما يقبل الإيمان والطاعة الإلهية في سنة، بعد سنة ثانية يقبل، سنة ثالثة يقبل، كما قرأنا في التاريخ. أنا أذكر أنه أحد العلماء كان يقول لنا في علم الأخلاق، يدرسنا الأخلاق ويقول لنا أن عملكم يجب أن يكون بشكل أخلاقي يجذب الناس إلى الدين. كان يمثل بأستاذه سماحة السيد الله يحفظه السيد الشيرازي حفظه الله، كان يقول في المد الشيوعي الذي اعتر العراق، هذا المد الكافر الذي أتى إلى العراق أغلب الناس صاروا شيوعيين. فد واحد كان من جيران السيد صار شيوعي، هذا هم شيوعي هالشكل عادي يعني، ولا مو هذول ما كانوا شيوعيين حقيقة. ولذلك من فتوى السيد أنه هذه الفترات الإلحادية التي تطرأ المجتمعات هذا ليس من باب الارتداد الذي يبتنى عليه الأحكام الشرعية، في تفصيل فقهي. المهم، يقول السيد أنه كان يأتي كل يوم يمر من باب دكان هذا الشيوعي الجديد الكربلائي، كربلائي شيوعي، يقول يمر علي السيد ويسلم علي، سلام عليكم حجي، صار شيوعي بعد، وبيروح السيد يروح للصلاة والدرس ويرجع، يقول حجي سلام عليكم. يقول ثلاث سنوات ترديد مني، ما ادري ثلاث سنوات اربع سنوات، السيد كان كل يوم اربع مرات يسلم على هذا، يعني يروح للصلاه والدرس ويرجع، ويروح للصلاه والدرس ويرجع، الصبح والظهر او الظهر والليل، وهذا بشكل يسوي. السيد نفسه يقول في المره انا زعجت بعد او ضجت انه كم مره اسلم على هذا. تذكر ان نفعت الذكرى، ان بمعنى اذا، يعني قلنا إن بمعنى قد وإن بمعنى إذا. أغلب المفسرين أنه إن نفعت الذكرى يعني إذا نفعت الذكرى، إذا شفت ما تنفع الذكرى عوفة بعد تركه، ما يفيد هذا وياه. ولذلك في الرسائل العملية تشوفون أنه من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المسلمين مو بس على المعممين، أنه يحتمل التأثير، شرائط كثيرة منها احتمال التأثير. إذا أنت تعرف أنه فلان ما يصلي وتقول لا ما يأثر به وتركه، ما يفيد، كيف هذا ما يفيد فيه؟ لأن احتمال تأثير ما فيه. يمكن هذه الآية إشارة إلى احتمال التأثير، فذكر إن نفعت الذكرى، إذا تدري أنه ما تنفع الذكرى وتركه. بعض المفسرين يقولون لا، قد نفعت الذكرى، أنت نتضوج، ذكر ذكر ذكر، يمكن أن يتذكر الإنسان، وإذا ما تذكر بعد هو بعد يعرف تكليفه. فيقول السيد أنه مرة أنا انتبهت أنه ثلاث سنوات أربع سنوات أسلم على هذا الجار الشيوعي وهذا ما يدير بال، يعوج مثلا وجهه، فصممت أنه هذا اليوم بعد أنهي السلام، بعد ما أسلم عليه ما يفيد هذا. فإجت أمر من دكانه قلت في نفسي أنه خلني أجرب مرة للمرة 100,000 مثلا، هالمرة أجرب، إذا ما فات بعد بكرة ما أسلم عليه. قلت مريت على دكانه قلت حجي السلام عليكم، قال عليكم السلام سيدنا، نزل من الدكان وقبل إيدي واعتذر، قال 6 سنوات 4 سنوات كنت ضال ومضل وقد أضلني رفاقي، والآن تنبهت لما كان من الخطأ وأرجو المعذرة، ولكن أنت حليم حقيقة حليم. ليش؟ لأنه 4 سنوات صبرت وياي إلى أن أنا انتبهت. السيد يقول أنه كان يدرس هذا الشيء لأجل الطلبة الذين يبتدئون في التبليغ، يقول لا تيأسوا من عدم الانتباه وعدم التذكر، يمكن في المرة الأخيرة أو في المرة 1,000 يتذكر هذا الإنسان الضال. بعدين من تكليف الأنبياء ومن واجب المبلغين والدعاة أنهم لا يتركوا التبليغ أبدا وإن ما قبل الناس. فهذه الآية إما إشارة إلى أن الذكرى بالنتيجة تنفع، وإما إشارة إلى إن، يعني إذا تنفع الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. بالنتيجة الذكرى يبقى تأثيره لمن يخشى الله، يعني شوية يحاول أن يخشى، لأن ممكن تفكر أنه هذا يصير نوع من الدور والتسلسل الفلسفي، أنه إذا هو يخشى فكيف يتذكر. لا، العلماء يقولون أن الإنسان بفطرته يخشى، ولكن الذنوب تترى على طبعه ونفسه فتتراكم هذه الذنوب وتبعده عن الله سبحانه وتعالى وعن التذكر. أما الذي يحاول أن يخشى، يعني يرجع إلى فطرته الأصلية بعمل خيري، بإنقاذ ملهوف، بأي شيء، الله يوفقه لأجل الإيمان الكامل. سيذكر من يخشى ويتجنبها، يعني يتجنب هذه الذكرى يا رسول الله الأشقى، الصفة أفعل التفضيل للشقاوة، الذي قلبه شقي بعد ما يفيده بعد هذا، لأن الذنوب تراكبت عليه. نستجير بالله. الذي يصلى النار الكبرى، نار يوم القيامة يصلاها، يعني يلازمها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يبقى هو ميت ولا يبقى حي، لأن من صفات الذين يخلدون في نار جهنم أنهم لا يموتون ولا يحيون، هم أحياء بعد. يقول المفسرين لا يحيا يعني لا يحيا حياة طيبة، حياة مرهقة متعبة في كنف النار. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا هو حي، لا هو حي ولا هو ميت. قد أفلح من تزكى، واضح هذه الآية، الفلاح للذي يتزكى يزكي نفسه وذكر اسم ربه فصلى. الذي يذكر اسم ربه ويصلي، يعني يصلي إما الصلوات الواجبة وإما يسبح الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أما الإنسان يؤثر دائما، يعني يرجح الحياة الدنيا لأنه يشوف ويراه، والآخرة خير وأبقى، أما الآخرة هو خير والبقاء الحقيقي للآخرة. إن هذا لفي الصحف الأولى، هذه النصائح والمواعظ هي موجودة في الصحف الأولى، في الألواح والصحف التي نزلت على إبراهيم وعلى موسى وعلى الأنبياء السالفين. أي صحف هذه؟ صحف إبراهيم وموسى. هذا في رواية أنا أقرأها لكم عن أبي ذر حول قضية الأنبياء والصحف وننهي الحديث. أولا، هذه الصحف، صحف إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل، كانت عند رسول الله حسب عقائدنا من الروايات والأحاديث، أن هذه الصحف بقيت ومضمحلت، نبي سلمها إلى نبي آخر، إلى نبي آخر، إلى رسول الله، ورسول الله سلم هذه الصحف والألواح بعينها التي نزلت من السماء، سلمها إلى الإمام علي، والآن مودعة عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه عقيدتنا. ولكن ما هي الصحف والألواح؟ أنا أقرأ لكم حديث يتبين لكم هذه الكلمات. عن يزيد بن سلام أنه سأل النبي لما سمي الفرقان فرقانا، القرآن من أساميه الفرقان، قال لأنه متفرق الآيات، الآيات نزلت تباعا في فترات متفرقة، متفرق الآيات والسور، أنزلت في غير الألواح. مرة يأتي واحد ويسلم لك رسالة مكتوبة خطية مرتبة، هذا اللوح صحيفة صحف مكتوبة، مرة كل مرة يشوفك يقول لك قضية، فأنت تحفظ هذه القضية وتدخرها لنفسك، هذا يصير فرقان يعني متفرق. ومن معاني الفرقان أنه يفرق الحق عن الباطل. طيب، أنزلت في غير الألواح وغير الصحف، أما التوراة، والتوراة والإنجيل والزبور، زبور داود، أنزلت كلها جملة في الألواح والورق، نزلت كما هي مكتوبة في السماء ونزلت، وإلى الآن موجودة عند الإمام الحجة. هذا الحديث. الحديث الثاني عن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء، ما دام بحثنا حول إبراهيم هذا الحديث لا بأس أن نقرأه، كم الأنبياء؟ قال 100,000 نبي و24,000. 124,000 نبي هذا الذي نعتقد. قلت يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ هذا لنحفظ هذا الحديث حتى يبقى في عقيدتنا ذكر لنا. كم المرسلون منهم؟ عندنا نبي وعندنا رسول. النبي هو الذي لا يعاين الملك، يرى الوحي في المنام، في أصح الأقوال هذا معنى النبي. والرسول ذلك الذي يرسل إلى الناس بالوحي ويعاين الملك، يعني جبرائيل ينزل ويرى النبي والنبي يراه، فكل رسول هو نبي أيضا، ولكن كل نبي مو رسول، صحيح؟ النبي الذي يوحى إليه في قلبه في المنام. كم المرسلون منهم يا رسول الله؟ قال 113 وبقيتهم أنبياء، 113 فقط رسل والبقية أنبياء. قلت كان آدم نبيا؟ قال نعم، كلمه الله وخلقه بيده، الوحي أتى إلى الله لآدم. يا أبا ذر 4 من الأنبياء عرب، الأنبياء والعرب 4 فقط. قلنا في الليلة الماضية أو الليالي الماضية هود كان لعاد، عاد قبيلة عربية، صالح كان لثمود، ثمود قبيلة عربية من العرب البائدة أزيلوا، شعيب كان للعرب، ونبيك يعني رسول الله محمد. قلت يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ أبو ذر يعرف شنو يسأل، مو مثل بقية الناس. كم أنزل الله من كتاب؟ كم كتاب نزل على البشر؟ قال 104 كتب، 104 أنزل منها أو أنزل الله منها على آدم 10 صحف، صحف ها مو كتاب مثل الفرقان، صحيفة لوح مكتوب عليها الوحي، أنزل منها على آدم 10 صحف، وعلى شيث أحد أبناء آدم 50 صحيفة، وعلى أخنوخ وهو إدريس، الإدريس المعروف 30 صحيفة، وهو أول من خط بالقلم، أول من كتب بالقلم هو إدريس. هذا يبين لنا ما اكتشفه العلم الحديث أن الحضارة كانت ضمن مراحل، يعني هذا ما ينافي أنه نحن نقول أن البشر القدماء لم يكونوا يعرفون الكتابة، لا ما في إشكال، إدريس أول من كتب. وعلى إبراهيم 10 صحائف، صحف إبراهيم وموسى، على إبراهيم 10 صحائف، هذا ايش قد صار؟ هذا صار 100، صحيح؟ وأربعة بقت، التوراة 101، الإنجيل 102، الزبور 103، والفرقان يعني القرآن 104. هذه كتب وصحف كانت تنزل من السماء قبل النبي، كانت تنزل بشكل مكتوب وألواح ودسر تأتي إلى النبي، أي نبي، وكان يحتفظ بها ويرى الناس، الناس يرون هذه الألواح والصحف. هذا ما في هذا الحديث من أفكار حول النبوة والأنبياء، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.